الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيه، أنا خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يقول إن أي قضية لن يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. أعضاء منظمة شنغهاي يصادقون على انضمام إيران عضوا دائما في المنظمة. ووزير الصحة الإيراني يؤكد أننا نستغني قريبا عن استيراد اللقاح المضاد لكورونا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني الذي ينشط في إطار القوانين الدولية. وقال رئيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية، هنالك أطراف تعتقد أن بإمكانها تحقيق مكاسب دبلوماسية بممارسة التهديد والضغط، لكنها بسلوكها هذا تبعد الدبلوماسية عن الساحة. وشدد رئيسي على أن أمريكا تتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان، معربا عن استعداد إيران للمساهمة في إعادة بناء هذا البلد وتشكيل حكومة فيها تضم جميع الأطياف. وأشار رئيسي للإرهاب الاقتصادي، معتبرا أن إجراءات الحظر تشكل العقبة الرئيسية من تطور وتنمية المنطقة. صادق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على انضمام إيران للمنظمة كعضو دائم، و أثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الخطوة قائلا إن بلاده يمكن أن تكون حلقة وصل لأوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب. بدوره اعتبر وزير الخارجية حسين بن عبد اللهيان أن عضوية إيران استراتيجية في منظمة شنغهاي للتعاون يترك تأثيرا مهما على عملية التعاون الشامل في آسيا. ومن جهته قال الرئيس الروسي في كلمة متلفزة خلال القمة إن بلاده دعمت دائما مشاركة إيران الكاملة في منظمة شنغهاي انطلاقا من حقيقة أنها تؤدي دورا مهما في المنطقة. أعلن وزير الصحة الإيراني أن الإنتاج الوطني للقاح المضاد لكورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا. وقال بهرام عين الله، نظرا لتسارع وتيرة إنتاج هذا اللقاح داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراده من الخارج. وأضاف أن 5 مراكز جديدة في البلاد حصلت على ترخيص لإنتاج اللقاح المحلي، حيث سيساهم عملها في الإسراع بعملية التطعيم. وحسب الوزير أيضا، فقد تصاعد عدد الأشخاص الذين نالوا التطعيم من 5 ملايين قبل شهرين إلى 40 مليون في الوقت الحاضر. اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان نجاح محور المقاومة في كسر الحصار الذي فرضته قوى الغرب على لبنان انتصارا جديدا لهذا المحور. وحي العلامة الشيخ علي الخطيب إيران وسوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين، وأضاف قائلا لا زالت أيديك يا طهران بيضاء. كما أعرب عن الأمل بنجاح الحكومة في اتخاذ خطوات سريعة لوقف التدهور والتخفيف من معاناة المواطنين والحد من الغلاء ووضع خارطة طريق لإخراج لبنان من الهوة التي أوقعته الطبقة السياسية فيها. اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عملية البأس الشديد بمحافظة مأرب تدشينا لمرحلة جديدة من مراحل تحرير اليمن. ولفت العميد يحيى سريع إلى أن القوات اليمنية اتبعت تكتيكات تتناسب وجغرافيا المنطقة، موضحا أنها أدت إلى تحرير مناطق واسعة في المحافظة قدرت ب 1600 كيلومتر مربع، إضافة إلى مواقع ومعسكرات هامة بينها معسكر ماس. وأحصى العميد سريع خسائر العدوان ب 3000 قتيل و 12400 جريح و 550 أسيرا، فضلا عن تدمير نحو 1500 آلية ومدرعة وناقلة جند، مجددا العزم على المضي نحو تحرير كافة أراضي اليمن. أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يأسف لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا في المحيطين الهندي والهادئ. وقال جوزيب بوريل خلال عرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيطين الهندي والهادئ: نحن نشجب عدم إبلاغنا بهكذا اتفاق، وتابع: هذا الاتفاق يجبرنا مرة أخرى على التفكير في الحاجة لتطوير استقلال الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي. وحول اتفاق التعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا والذي أثار تخوف الصين وأدخل العلاقات الأوروبية الأمريكية في أزمة، تابعوا هذا التقرير.
اتفاق التعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي بين زعماء أمريكا وبريطانيا وأستراليا أثار تخوف الصين وأدخل العلاقات الأوروبية الأمريكية في أزمة مفتوحة. ومن أول نتائج هذا الاتفاق إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي. توتر العلاقات بين أستراليا وفرنسا يأتي في وقت يسعى البيت الأبيض وحلفاؤه للحصول على دعم إضافي في آسيا والمحيط الهادي بالتزامن مع اقتراب فرنسا من تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عن استراتيجيته لمنطقة المحيطين الهادي والهندي، والذي تعهد بالسعي لإبرام اتفاق تجاري مع تايوان ونشر المزيد من السفن لإبقاء الطرق البحرية مفتوحة. وشجب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل الاتفاقية الأمنية، معتبرا أن هذا الاتفاق أجبر التكتل مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى تطوير الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اعتبر أن الشراكة الأمنية الجديدة تظهر مرة جديدة الحاجة إلى نهج مشترك للاتحاد في منطقة ذات أهمية استراتيجية، وشدد على ضرورة أن تصبح استراتيجية الاتحاد قوية لمنطقة المحيطين الهند والهادي أكثر من أي وقت مضى. البيت الأبيض دافع عن قرار بلاده تزويد أستراليا بتكنولوجيا متقدمة للغواصات، رافضاً انتقادات الصين وفرنسا للاتفاق، واعتبر أنه ليس موجهاً نحو الصين. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد بنفس الوقت على ضرورة التعاون بشكل وثيق مع باريس بشأن الأولويات المشتركة في المحيطين الهند والهادي، مؤكداً استمرار العمل في سبيل ذلك. وزير الدفاع الإسرائيلي بيتر داتون بدوره كشف عن اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن زيادة التعاون في مجال القوات الجوية عبر عمليات انتشار دورية لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأمريكية في استراليا، مؤكدا أن بلاده ستقوم ببناء قواعد عسكرية وجوية أمريكية جديدة في المناطق الإسترالية الجنوبية. وقال داتون إن أعداد أفراد القوات الجوية والبحرية الأمريكية سيزداد بشكل جدي.
أعربت فرنسا عن استيائها البالغ لقيام أستراليا باستبدال اتفاق معها على تزويدها بغواصات تعمل بالديزل بأخرى أمريكية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تراجع حكومة كامبيرا عن العقد بأنه خيانة للثقة وطعنة حقيقية في الظهر. وأخيرا نجح حراس الحدود الإيرانيين في تفكيك خلية إرهابية بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد. وقد اشتبك حراس الحدود مع عناصر الخلية الذين حاولوا دخول البلاد بغية تنفيذ أعمال تخريبية، وأسفر الاشتباك عن إصابة إرهابيين اثنين واعتقال آخرين وتفكيك الخلية بأكملها. كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة الاتصال المتطورة كانت بحوزة الإرهابيين. ختام النشر العناوين الرئيسية. رئيسي يقول إن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. أعضاء منظمة شنغهاي يصادقون على انضمام إيران عضوا دائما في المنظمة. ووزير الصحة الإيراني يؤكد أننا نستغني قريبا عن استيراد اللقاح المضاد لكورونا. أعزائي الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الانتهاك الأمريكي بنقل السيادة على القدس إلى دويلة الاحتلال. تابعونا. مستمعي الكرام، برأي الكثير من الحقوقيين والقانونيين في العالم أن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها لن يؤثر على وضعها القانوني في العالم، وأنه لن يكون هناك خطر على سوء تفسير القانون الدولي أو تحريفه أو التراجع عن كافة مبادئه. نعم أعزائي الكرام، إن القرار الأمريكي خاطئ ويتعارض مع القانون الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فكل هذه المؤسسات أكدت أن الوضع القانوني للقدس يراها أرضا محتلة، واعتبرت أن التدابير الإسرائيلية المتخذة في المدينة وخصوصا بعد ضمها عام 1967 لاغية وباطلة من الناحية القانونية ومخالفة لأحكام القانون الدولي. إن كل الإجراءات في القدس المتخذة من قبل إسرائيل ككيان محتل تعتبر باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب أي حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال لا يخول بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة. إن القرارات الأممية الصادرة حول سيادة القدس كانت الولايات المتحدة جزءا منها وصوتت لصالحها ولم تمارس حق النقض فيتو بحقها، كما أن القانون الدولي لن يتغير ولن يتم التراجع عن قرارات مجلس الأمن لأن واشنطن ليست من يقرر تغيير القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن، وأن واشنطن ليست طرفا مهما في بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق روما الذي لم تصادق عليه والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف لعام 1977 واتفاقية لاهاي لعام 1899 التي أصبحت لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعي الكرام، سيبقى الكيان الإسرائيلي قوة احتلال ولن يصل الأمر إلى مرحلة أن المجتمع الدولي سيقول أن القدس لم تعد جزءاً من الأراضي المحتلة والقدس بشقيها من ناحية القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي هي محتلة كلها، لأن قرار التقسيم لم يخصص القدس ضمن أراضي الدولة اليهودية. إن كل الاتفاقيات الدولية ومئات القرارات التي تتحدث عن الاحتلال هي قواعد راسخة في القانون الدولي عمرها أكثر من 100 عام، وكل المنظومة القانونية التي قام عليها المجتمع الدولي الآن من خلال هيئة الأمم تقوم على مبدأ يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ويحظر ضمها. أما إن جرى الاعتراف بالقدس عاصمة فإنه تطور سياسي خطير، ولكن لن يقوض الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي أو يؤثر على قرارات مجلس الأمن. من دون شك أعزائي الكرام، لا توجد دول ستوافق مستقبلا على الموقف الأمريكي حيال القدس المحتلة. ومن هنا نقرأ أهمية دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد ليصدر قرارا يؤكد فيه الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة على أنها مدينة محتلة. فإن هذا القرار والموافقة عليه من قبل دول أخرى يعتبر نسفا للقانون الدولي وقبولا ضمنيا بالاحتلال. وإنما سيتغير مستقبلا في شأن القدس أن أي قرار دولي ستمارس أمريكا حقها في نقضه، وهذا سيصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين. إنما يجري الآن في القدس أيها الأحبة من انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر خرقا صارخا لمبادئ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم المدينة بقرار من الكنيسة. أيها الأحبة، واستنادا إلى الإجراءات الإسرائيلية الباطلة في القدس وقرار سلطات الاحتلال بضم المدينة وبسبب تأثير الحركة الصهيونية العالمية، فقد أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 23 أكتوبر تشرين الأول لعام 1995 قرارا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ويعتبر هذا القرار اعترافا من الولايات المتحدة بقرار الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم الإدارة الأمريكية بإعلان عزمها لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. إن القرار الأمريكي يعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. نعم، القرار الأمريكي اعتراف من واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا تجسيد وتكريس للقانون الإسرائيلي القائل بأن المدينة بشطريها عاصمة أبدية لإسرائيل. الملاحظ أعزائي الكرام أن الجمعية العامة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية مرت مرور الكرام أمام قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول جعل القدس عاصمة الكيان الصهيوني المحتل، ولم تتخذ الآليات القانونية والقرارات اللازمة لإبطال هذا القرار الأمريكي، ولم تمارس الضغط المطلوب على الولايات المتحدة لكي تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. كما لم تبادر الدول إلى إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية حول القدس وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع الانتهاك الأمريكي بنقل السيادة على القدس إلى دولة الاحتلال. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
بريق الكلام. وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، قد يواجهنا سؤال حاسم: هل يمكننا أن نسير في حركة الحوار على أساس الأفكار الباطلة التي لا نؤمن بها أساسا، أو أننا نؤمن بخلافها باعتبار أنها تمثل إحدى الوسائل التي قد تقضي فيها على مقاومة الخصم وتخرجه من عناده؟ هل يجوز الجدال بالباطل فيما إذا كان ذلك مفيدا لنا في عملية الحوار أو لا؟ إن القرآن الكريم يتناول القضية في حالة جدال الكفار بالباطل ليضحدوا به الحق فيشجب ذلك ويستنكره أشد الاستنكار، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ويحدثنا في آية أخرى عن بعض أهل الكتاب الذين يتخذون من الكذب على الله سبيلا في الجدال والحوار بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ونلاحظ في هذا الموضوع أن الاستنكار على هؤلاء بما يجادلون به من الباطل يخضع للفكرة التي تريد للإنسان المؤمن أن يرفض الباطل جملة وتفصيلة في أي موقع من مواقعه، سواء في ذلك حالة الصراع مع الحق لإضعاف الحق بالباطل، أو في مقام الصراع بالباطل في حالة إرادة إضعاف الباطل في جانب بإقرار باطل مثله في جانب آخر، لأن القضية في كلتا الحالتين تقف في موقع واحد، وهو موقع إقرار الباطل والاعتراف بشرعيته من دون فرق بين نتائجه، سواء أكانت إلى جانب الحق أم إلى جانب الباطل. وهذا هو ما تحدث به الإمام جعفر الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه في قوله: لا تمزج الحق بالباطل، وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل. وقوله في حديث آخر يتحدث به عن الفرق بين الجدال بالتي هي أحسن والجدال بغير التي هي أحسن. أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطلة، فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة، لأنك لا تدري كيف المخلص منه. فذلك حرام على شيعتنا أن يصير فتنة على ضعفاء إخوانه وعلى المبطلين. أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته، وضعف ما في يده حجة على باطله. وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف الحق في يد الباطل. ولعلنا نفهم القضية جيدا إذا عرفنا حقيقة أساسية، وهي أن الموقف ليس موقف الصراع والسباق ما بين فئتين يريد أحدهما أن يتغلب على الآخر فيحاول أن يحشد كل ما يملكه من أسلحة الصراع من حق أو باطل في سبيل تحقيق هذه الغلبة، بل الموقف هو موقف الصراع بين الحق والباطل من أجل الوقوف مع الحق بجميع مجالاته ضد الباطل بجميع مظاهره ومواقعه. ولذا فإن إقرار أي باطل في أي موقع من المواقع يعتبر خيانة لمعركة الصراع بين الحق والباطل، فنحن مع الحق الذي يملكه الخصم في نطاقه الخاص بنفس القوة التي نكون فيها ضد الباطل الذي يعيش في حياتنا في بعض لحظات الانحراف. أما إذا كان الهدف من استخدام الباطل في مجالات الصراع والحوار هو العمل على تقوية موقف الحق في الحجة والبرهان، فإننا نرفض ذلك انطلاقا من أن ذلك يمثل نقطة ضعف في جانب الحق، لأن الحق في أي موقع كان يمثل قوة عظيمة تستطيع أن تتحدى وتواجه التحديات، كما جاء في الحديث المتقدم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله: وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل، مع الإشارة إلى ما في ذلك من آثار سلبية على موقف الحق لدى أنصاره وخصومه على السواء. إن الإقرار بالحق في بعض مواقف الخصم لا يضعف موقفك، بل القضية على العكس من ذلك قد تكون وسيلة من وسائل دعم الموقف، لأنك بالحق الذي يقربه خصمك تستطيع أن تقهر الباطل الذي يتبناه ويدافع عنه، إذا عرفت كيف توظفه في المعركة مع الجوانب الأخرى التي للحق في الموقف بشكل عام. وربما نلمح الإشارة إلى خطأ هذا الموقف الذي حاول فيه المبطلون أن يطمسوا فيه الحق الذي يملكه المحقون من دلائل النبوة التي يعلمها المبطلون من اليهود، حذرا من أن يتخذه أولئك حجة ضدهم كنتيجة طبيعية لضعف موقفهم، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ ولكن هذا كله يقف في الحالات التي يراد منها الإبقاء على موقف الباطل من دون رد. أما إذا كانت القضية إظهارا للاعتراف بالباطل لانتزاع الإقرار ببطلانه من قبل المبطلين فلا بأس بذلك، لأن الموقف يكون على هذا الأساس في مصلحة الحق من جهة، كما يعتبر طريقة ذكية في إظهار بطلان الباطل من موقع الباطل. وهذا هو ما تمثله الآيات الكريمة التي تحدثت عن حوار إبراهيم النبي عليه السلام في قومه حول عبادة الأصنام، حيث قام بعد ذلك بتحطيم الأصنام باستثناء الصنم الكبير كطريقة من طرق إتمام الحوار بشكل عملي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ إننا نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام قد نسب العمل إلى الصنم الكبير، وهو غير صحيح، ولكنه لم يرد أن يطرحه ليقر ويعترف به، بل ليسجل من خلاله على عبادة الأصنام الاعتراف بخطأ عقيدتهم من حيث لا يشعرون. وهكذا نجد هذا الأسلوب يصل إلى غايته، فقد كانت هذه التهمة التي أطلقها ضد الصنم الكبير كرد لهم على اتهامهم له بهذا العمل، وجوابهم له بأن ذلك مستحيل، لأن هذه الأصنام لا تستطيع أن تنطق، سبيلا لعملية الالتفاف التي قام بها إبراهيم عليه السلام من جديد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم؟ إننا نوافق على مبدأ إظهار الاعتراف بالباطل إذا كان ذلك مساهما في كشف الموقف من جميع جهاته بالنسبة إلى الباطل أصله وفرعه، لعلنا نعرف بوضوح أن هذا ليس اعترافا بالباطل على أي حال. وخلاصة الفكرة التي نريد معالجتها هنا هي أن الهدف من الحوار إذا كان الوصول إلى الحق، فمن البديهي أن يكون الحق هو الفكر الذي يجسده الحوار جملة وتفصيلة في الأسلوب والغاية، لأن دخول الباطل كعنصر في الحوار يجرد الحق في صفائه ونقائه، وبالتالي من قوته التي تجعلنا نشعر أنه هو وحده في الميدان. ولهذا فإننا نرفض الأساليب الجدلية التي تبتعد عن الحق وتعتمد على التلاعب بالحقائق في محاولة لإخفاء ضعف المجادل عن ممارسة الموقف القوي ضد الباطل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. أحبتي، ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، نتمنى لكم متابعة طيبة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند العاشرة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم أحشاية ويهنة عند 11:50. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30 والذي يلقيها على مسامعكم السيد قشاقش. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. أستجير ومن يجير سواك.